بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وصلنا إلى قول ماذا؟ والتأويل في كلام المتأخرين وكذا. قال: والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين. وهذا الاصطلاح الذي سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى كثير أيضا عند أهل الأصول. قال: هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك. وهذا المعنى الثالث للتأويل سبق أنه معنى ماذا؟ حادث، لم يكن عند السلف. نعم، ثم حصل بعد ذلك، حصل هذا المعنى بعد ذلك. وهذا منه ما هو حق ومنه ما هو إيش؟ باطل. فما كان عبارة عن صرف لله عن ظاهره لدليل وقرينة فهذا حق وهو داخل في ماذا؟ في التفسير. وما كان عبارة عن صرف الله عن ظاهره بغير دليل ولا قرينة كما هو شأن أهل الكلام ونفاة الصفات فهذا باطل وهو بالتحريف، يعني يلحق بالتحريف. قال: وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. الأمور الخبرية أقصد بذلك ما يتعلق بالأمور العقيدة، أمور الأسماء والصفات، والنصوص التي هي عبارة عن أخبار، النصوص التي هي عبارة عن أخبار، إخبار عن اليوم الآخر، إخبار عن غيبيات، إخبار عما يكون في الجنة وفي النار وهكذا. نعم، هذه أمور خبرية. وأما الأمور الطلبية فالمقصود بها الأحكام، الأحكام عبارة عن طلب، أوامر ونواهي وكلها داخلة في ماذا؟ في الطلب. قال: فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ما وافق الأدلة فهو تأويل صحيح، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط في موضعه. توسع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا في الصواعق المرسلة، الصواعق المرسلة، وذكر أمثلة كثيرة التأويلات. قال: وذكر في التبصرة، التبصرة قال لعله تبصرة الأدلة في الكلام النسفي. قال: وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن، محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمهم الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، فقال: نمرها كما جاءت. بالنسبة لآثر محمد الحسن يحتاج إلى نظر في صحته. وأما قوله نمرها كما جاءت، فهذه العبارة جاءت عن جماعة من السلف، جاءت عن جماعة من السلف كابن المبارك وابن عيينة. نعم، ويقصدون بذلك أننا نمرها كما جاءت، أي لا نتعرض للكيفيات، لا نتعرض للكيفيات. وأما المعنى فهو معلوم، وأما المعنى فهو معلوم. فنمرها كما جاءت أي من غير تعرض لما احتجب الله عز وجل علمه عنا مما يتعلق بالكيفيات. ولا يقصدون بهذه العبارة تفويض المعنى، لأن التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. قال: ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. قوله ولا نقول كيف وكيف يدل على أن مقصوده بقول نمرها كما جاءت ماذا؟ الكيفيات، أي لا نتعرض للكيفيات. قال: ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري، المعنى الفاسد يعني التمثيل كفر. قال: ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، يعني لا يدل عليه، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه، الذي يفهم التمثيل من النصوص هذا لقصور فهمه ونقص علمه، وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وقيل علي نحت القوافي من أماكنها، بعض الروايات من معادنها، قال وما علي إذا لم تفهم البقر. البيت الأول كم من عائب قولا صحيحا، قاله المتنبي، والثاني يقول هو للبحتري في ديوان. قال فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث، وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر الضلال. يعني إذا كان في أقوال الناس يقال هذا كم من عائب قولا صحيحا وآفته من فهم السقيم، نعم، فكيف في قول الله عز وجل؟ لا شك أن هؤلاء ما فهموا التمثيل إلا لفهمهم السقيم، ما فهموا من نصوص التمثيل إلا لفهمهم السقيم. قال إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال، هذا هو حقيقة من يقول بأن ظواهر نصوص الصفات هو ماذا؟ التمثيل. يعني حقيقة هذا القول أن يقال ظواهر نصوص الصفات كفر، لأن التمثيل ما حكمه؟ كفر. قال وإنه ليس فيه بيان لما يصلح من الاعتقاد، ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه، هذا حقيقة قول المتأولين. على هذا لا يصلح أن يكون القرآن والسنة، لا يصلح أن يكون القرآن مصدرا تتلقى منه العقيدة على قول هؤلاء. إذا كانت ظواهر نصوص الكتاب والسنة هي التمثيل، إذن لا تؤخذ العقيدة من القرآن والسنة، وهذا الذي صرح به بعض كبارهم على أنهم لا يأخذون العقيدة من القرآن والسنة، إنما يأخذونها من عقولهم. قال والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق، ما كان باطلا ولم يدل عليه، والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي هو التمثيل الذي يتعين صرفه. الممثلة يقولون ظواهر نصوص التمثيل ويبقون على هذه الظواهر لأنهم يقولون بالتمثيل. المعطلة النفاة يقولون ظواهر نصوص التمثيل، لكن بعد ذلك ماذا يريدون؟ يريدون التخلص من هذا، فيفرون من ذلك إلى التعطيل، يقولون ظواهر نصوص الصفات التمثيل، من أجل هذا نفينا الصفات حتى لا نقول بالتمثيل. فالكل يقولون بهذا لأن ظواهر نصوص الصفات التمثيل، سواء أهل التمثيل أو أهل التعطيل. فيقال لهم هذا الباب الذي فتحتموه، وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين، يعني هذا الباب المقصود بذلك باب التأويل للنصوص والقول بأن ظواهر النصوص التمثيل، فتحوا بابا باب سوء. وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين، يعني على أهل السنة، أرادوا ينتصروا به على أهل السنة المثبتين، في مواضع قليلة خفية، بعض النسخ حقيقة، ظاهر خفية أحسن، فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين، أي بتأويلكم هذا فتحتم الباب لغيركم ليتأول، لا تقدرون على سده، فإنكم إذا سوغتم، يعني جوزتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي، فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ يعني أنتم الآن تجوزون صرف اللفظ عن ظاهره، تجوزون صرف القرآن والسنة عن ظواهرهما فيما يتعلق بنصوص إيش؟ الأسماء والصفات. طيب ما هو الضابط فيما يجوز تأويله وما لا يجوز؟ أنتم تصرفون الظواهر فيما يتعلق بالصفات التي تنفونها، غيركم أيضا يصرف الظواهر فيما يتعلق بنصوص التي يعني فيما يتعلق بنصوص الأشياء التي ينفيها، وهكذا كل واحد سيصرف ظواهر النصوص التي تعارض وتخالف مذهبه وقوله الباطل، لأنه ليس عندكم أصلا ضابط وقاعدة تفرقون به بين ما يجوز تأويله وما لا يجوز إيش تأويله. أنتم تأولتم في هذه النصوص، يعني على سبيل المثال عندنا الأشاعرة تأولوا في نصوص الصفات غير الصفات ليش السبع وصرفوها عن ظاهرها. طيب ما هو الضابط عندكم؟ ما هناك ضابط صحيح يفرق به الشخص بين ما يجوز تأويله وما لا يجوز تأويله. إذا سيتسلط عليكم المعتزلة ويقولون نحن نصرف أيضا نصوص الصفات السبع بنفس الطريقة التي صرفتم بها نصوص ماذا؟ الصفات غير السبع. ويأتي الجهمي ويصرف نصوص الأسماء والصفات، وهكذا يأتي أولئك الملاحدة ويصرفون النصوص فيما يتعلق بالمعاد واليوم الآخر، وكل واحد يصرف النصوص التي تعارض مذهبه الباطل وعقيدته الفاسدة، فيؤول الأمر إلى ماذا؟ يؤول الأمر إلى صرف جميع النصوص كما سيأتي. لماذا؟ ما هو السبب؟ ما هناك ضابط بين ما يجوز صرفه وما لا يجوز عندهم؟ قال: فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ فإن قلتم، وهم يقولون هذا، ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولنا، هكذا يقولون، يقولون ما دل الدليل العقلي والقاطع العقلي على أنه مستحيل في حق الله ماذا نفعل؟ نتأوله. ما دل الدليل العقلي على أن الله لا يتصف به وهو مستحيل في حقه ماذا نفعل في نصوصه؟ نتأولها، أي نحرفها في الحقيقة. قال: فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه، وإلا، أي إن لم يدل على استحالته، أقررناه. قيل لكم: وبأي عقل نزل القاطع العقلي؟ يعني بعقول من؟ أنتم لكم عقول دلت على شيء، غيركم له أيضا عقول دلته على شيء آخر. قيل لكم: وبأي عقل نزل القاطع العقلي؟ فإن القرمطية الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع. القرامطة يؤولون جميع نصوص يعني ماذا؟ الشرع، كل النصوص الشرعية من القرآن والسنة لها معنى باطن عندهم غير المعنى الظاهر الذي يفهمه منها المسلمون. قال: ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد. أيضا الفلاسفة ينكرون الحشر، ينكرون المعاد، فسيقول أيضا قام القاطع العقلي ودل القاطع العقلي على ماذا؟ على نفي ذلك، ويتأول نصوص المعاد. قال: ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى، وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى. وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام. كل واحد له يعني ماذا؟ عقل دله على شيء. ويلزم حينئذ محذوران عظيمان، أي من خلال هذا، أو يلزم على هذا القول الذي قالوه، هذا الأصل الذي ساروا عليه، القاعدة الباطلة التي قعدوها، وأن ما دل القاطع العقلي على استحالة تأولناه. قال: أحدهما ألا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث، يعني يلزم على قولهم ألا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل. إذن على قولهم ما نقر بأي نص من نصوص الكتاب والسنة حتى ننظر هل العقل يقبل أو لا يقبل، يعني يلزم أن نعرض جميع النصوص على العقل ونتوقف في قبول أي نص حتى يعرض على العقل. قال: وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه. القرامطة عقولهم دلتهم على ما سبق ذكره من بطلان ظواهر النصوص، وهكذا الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة، كل واحد يزعم أن القاطع العقلي دله على ما ذهب إليه. قال: فيؤول الأمر إلى الحيرة، يؤول الأمر إلى الحيرة، لأنه بعقل من يوزن الكتاب والسنة. قال: المحذور الثاني أن القلوب تنحل، عندنا القبول صواب القلوب أن القلوب تنحل في نسخة تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده، يعني يصير الأمر إلى أن القلوب تتشكك في ما يتعلق بماذا؟ بالعقيدة. قال: تتخلى في نسخة كما سمعتم تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول، إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد، والتأويلات مضطربة، فيلزم على قولهم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد، وخاصة النبي هي الإنباء، النبي يعني ينبئ عن الله ويخبر. قال: والقرآن هو النبأ العظيم، ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد، هذا هو شأنه. إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه، يعني يذكرونها للاعتضاد إن وافقت يقبلونها، قال إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه، وإن خالفته أولوه، وهذا فتح باب الزندقة والانحلال، نسأل الله العافية. يعني هذا القول الذي قالوه من أن ما دل القاطع العقلي على استحالة يتأول يفضي إلى الحيرة، لأن العقول تختلف، ويفضي أيضا إلى عدم الجزم والتصميم فيما يجب الجزم والتصميم فيه، يعني إلى التشكك في نصوص الكتاب والسنة، ويفضي إلى الزندقة والإلحاد.